الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، كما وأننا نؤكد على أمر مهم، وهو أن نحافظ جميعا على الهدوء. فينبغي على طالب العلم في مجلس العلم أن ينصت إلى ما يقال، وأن يستمع بانتباه، وأن لا ينشغل بغيره، وأن لا يتكلم مع أحد، وأن لا يشوش على نفسه ولا على المجلس. وقد حصل من بعض الناس أنهم شوشوا على بعض النساء الجديدات الغريبات اللواتي يحضرن لأول مرة، فخرجت من المجلس، وهذا لا ينبغي ولا يليق. هذا لا ينبغي ولا يليق. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مجلسه والصحابة حوله كأن الطير على رؤوسهم، كأن الطير على رؤوسهم. ما معنى هذا؟ الذي الطير على رأسه لا يتحرك كثيرا، ولا يكون كثير الحركة، بل الذي ينبغي ما قاله بعض المشايخ العلماء، قالوا: المؤمن مكاث، المؤمن مكاث، والمنافق والساب. هذا يروى عن بعض المشايخ من أهل العلم والفضل، شيخنا رحمه الله قال: سمعته من بعض أهل العلم وما وجدته حديثاً، لكن ينبغي أن يعمل به وأن يعلم الصغار. قال: ينبغي أن يعلم الصغار أن يقعدوا في المجلس وأن لا يتحركوا لغير مصلحة، أن لا يتحركوا لغير فائدة. إذا كان هذا ينبغي أن يعلم للصغار، فنحن الكبار أولى بذلك أيضاً. إذن الطفل يعلم أن يقعد في مجلس العلم وأن لا يتحرك لغير فائدة، أن لا يقوم ويقعد ويذهب ويجيء ويتحرك كثيراً، هذا لا ينبغي. كيف يحفظ المعلومات إن لم يكن منتبهاً في مجلس العلم؟ لا يحصل المقصود ولا تحصل الفائدة المرجوة. لكن بالإنصات والانتباه والهدوء وعدم الحركة لغير فائدة ترسخ المعلومات، تستمع جيداً، تفهم، تنتبه. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة، وهو سبحانه الموصوف بكل كمال يليق به كالعلم والقدرة والإرادة، فالكمال الذي هو في حقه كمال هو ما هو بعيد من التشبيه بخلقه، يعني ما كان فيه تعظيم وتقديس وتمجيد لله وهو مدح له وتعظيم له وتنزيه له وكمال في حقه، هذا الذي يوصف به. أما ما كان فيه تشبيه له بخلقه فهذا ليس كمالا في حق الله ولا يوصف به الله سبحانه، إنما لا يجوز أن نطلق عليه ما لم يرد به الإذن الشرعي. هذه المسائل ينبغي أن ننتبه لها وأن نحفظها. لا يجوز لنا شرعاً أن نطلق عليه سبحانه ما لم يأذن به الشرع، ما لم يأذن به الشرع لا نطلقه على الله. بيجي بعض الناس الجهال بيقول لك هذا من باب المجاز، مجاز التشبيه في حق الله لا يجوز، هذا ممنوع، هذا باطل. إذن انتبهوا معي، فتسمية الله بالجسم وتسمية الله بالأب أو الإبن هذا لا يجوز في حق الله ومستحيل على الله، وليس كمالا في حق الله وليس مدحا لله. بعض الناس شو بيقول؟ أنا قصدت المعنى المجازي. هم في هذا الموضع هذا ليس من المجاز الجائز شرعا. بعضهم يقول أردت معنى معنويا، ما بيمشي الحال، بدك تتقيد بالشرع. واسمعوا إلى هذا الحديث القدسي الصحيح الذي رواه البخاري، قال الله تعالى: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. إذن هذا منه مجاز وهذا غير جائز، بل هذا تشبيه لله بخلقه وهذا تكذيب للقرآن. لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. إذن ما بيجوز واحد يقول ابن الله أو الله أبونا، هذا يكون كذب القرآن، كذب الإسلام وشبه الله بخلقه. بل قال، اسمعوا وانتبهوا، قال الفقيه القاضي المفسر ابن عطية الأندلسي وهو من علماء القرن السادس الهجري، اسمعوا: لا يقبل له التأويل ولو قال قصدت معنى الحنان والعطف والرحمة. قال هذا لا يقبل له التأويل، هذا تأويل غير مقبول، هذا التأويل البعيد، هذا لا يوافق الشرع. عم بيقول لا يقبل منه لو قال قصدت معنى العطف والحنان والرحمة، هذا لا يقبل منه، هذا تأويل بعيد غير مقبول. واسمعوا ماذا قال القاضي عياض المالكي اليحصبي، وكان في القرن السادس الهجري أيضا. اسمعوا ماذا يقول. يقول: من الكفر المجمع عليه نسبة الأبوة أو البنوة لله. يعني اللي بيقول الله أبونا أو ابن الله عم بيقول هذا كفر بالإجماع، هذا كفر بالإجماع، هذا لا يليق بالله سبحانه. فلو واحد قال لك أنا قصدت معنى العطف والحنان والرحمة، قال العلماء لا يقبل منه هذا التأويل، هذا ليس تأويلا مقبولا، هذا غير صحيح، هذا تشبيه لله بخلقه. ولم يثبت عن عيسى ولا عن موسى عليهما الصلاة والسلام أنهما استعملا هذا اللفظ. ببعض الكتب بكذبوا على سيدنا عيسى، يقولون على زعمهم قال إني ذاهب إلى أبي عن الله، عيسى بريء من ذلك. هذه بعض الكتب التي تنتسب للإسلام، يعني المؤلفين بعضهم يدعي الإسلام ويقول مثل هذا الكلام. عيسى ما قال هذا ولا جاء هذا عن لسان نبي من الأنبياء، لأنه شتم لله. الله قال شتمني ابن آدم، إذن هذا شتم لله، فلا يكون مجازا مقبولا ولا يستعمله نبي من الأنبياء في حق الله، هو شتم لله والعياذ بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: كالعلم والقدرة والإرادة، فالكمال الذي هو في حقه كمال ما هو بعيد من التشبيه بخلقه، المنزه عن كل نقص في حقه، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، أي عن كل ما لا يليق به تعالى، كالجهل، هذا لا يليق بالله ولا يجوز على الله ومحال عليه، هذا من أطلقه على الله لا يكون من المسلمين. إذن كالجهل والعجز واللون والحد والتحيز في الجهة والمكان، لأن ذلك كله من صفات المخلوقين، فهو سبحانه موجود بلا مكان، كما قال تعالى ليس كمثله شيء، أي أنه تبارك وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه بأي وجه من الوجوه. وقد قدم الله تعالى قوله ليس كمثله شيء على قوله وهو السميع البصير، حتى لا يتوهم متوهم أن سمع الله وبصره كسمع وبصر غيره. فالله سبحانه منزه عن كل صفات المخلوقين. إذن الله منزه عن كل نقص، منزه عن كل ما لا يليق به، مثل العجز، هذا مستحيل على الله ولا يليق بالله وليس من صفات الإله. كالجهل، هذا أيضا من أطلقه على الله فهو كافر بإجماع الأمة. واللون والحد، شو هو الحد؟ الكمية، يعني الحد صغيرا كان أو كبيرا مستحيل على الله. وهم في ملاحظة لابد من تبيانها، وهي أن بعض الجهال ماذا يقولون؟ الله ممتد إلى غير نهاية، ويفهمون من كلمة ليس بمحدود أنه متسع وممتد إلى غير نهاية، وهذا كفر وضلال. ما معنى قول علماء التوحيد لست بمحدود أو ليس له حد؟ يعني ليس له حجم بالمرة، يعني ليس له كمية بالمرة، لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، لا بقدر العرش ولا أوسع من العرش، لا بحجم السماء ولا أكبر من السماء. يعني حتى اللي بيقول الله له مساحة ممتدة إلى غير نهاية، هذا ما عرف الله، هذا شبه الله بخلقه. فهو كافر به والعياذ بالله. الله الذي خلقنا منزه عن الحد. شو يعني الحد؟ قلنا الكمية، الصغيرة أو الوسط أو الكبيرة، الصغيرة أو الوسط أو الكبيرة، هذا معنى الحد، هذا معنى الحجم، معنى الكمية، كل هذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. فمن قال الله له حد هو يعلمه نحن لا نعلمه فهو مشرك بربه، ومن قال له حد نحن نعلمه أيضا فهو كافر بربه. الله ليس له حد بالمرة. ليش يا إخواننا؟ كلكم بتعرفوا، لأن الحجم مهما كان كبيرا يحتاج لمن أوجده، الكمية تحتاج لمن أوجدها. احفظوا هالعبارة، كل جسم مخلوق، كل حجم مخلوق، كل كمية مخلوقة، كل هيئة مخلوقة، كل صورة مخلوقة. إذن الله ليس حجما وليس جسما وليس كمية وليس صورة، وهو منزه عن الحد سبحانه وتعالى. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. شو يعني فقد جهل الخالق المعبود؟ يعني هو كافر بالله. كما قال أبو الحسن الأشعري: من جهل الله فهو كافر به. هذا ما بيكون مسلم. اللي بيعتقد أنه الله له كمية واسعة، حجم ممتد إلى غير نهاية، أو له نهاية بقدر العرش أو أصغر من العرش أو أكبر من العرش، كل هذه الحالات تخرج من قالها أو اعتقدها من الإسلام. إذن شو معنيت لست بمحدود؟ ليس لك كمية بالمرة. هذا معنى ما قاله علماء الإسلام. زين العابدين رضي الله عنه ماذا قال؟ لست بمحدود فتحد، يعني ليس لك حجم، ليس لك كمية بالمرة، هذا معناه. فلما بتكون تحكم مع الناس وتبينوا لهم أن الله ليس بمحدود، بينوا لهم ما معنى هذه العبارة. ليس بمحدود يعني ليس له حجم بالمرة، حتى ما يظن بعض الجهال أنه هو ممتد متسع إلى غير نهاية. من اعتقد ذلك فهو غير عارف بربه، وإنه كافر به، وإنه كافر به. إذن الله منزه عن الجسم، والجسم المركب هو ما تألف من جوهرين فأكثر. هذا الجسم المركب. الجوهر الفرد هو أصغر شيء خلقه الله، بحيث أنه لا يرى بالعين المجردة. هذا أصغر شيء خلقه الله لا يرى بالعين المجردة، هذا يقال له الجوهر الفرد. ما فائدة هذا الجوهر الفرد؟ هو أصل كل الحجوم. الجوهر الفرد هو أصل كل جسم مركب، فكل جسم مركب أصله من جوهرين فما فوق. وهنا انتبهوا معي، هذا العالم بأسره كله لا يخلو عن أحد أمرين، إما جواهر وإما أعراض. ما معنى الجواهر؟ الجواهر شو يعني؟ الأجرام، يعني الأجرام، الجسم، الحجم، كالإنسان، كالشجر، كالحجر، كالجبل، كالأرض، كالشمس، كالقمر، كالسماء، كالأرض. طيب، قسم من هذا العالم جواهر، يعني أجسام، أجرام، والقسم الآخر أعراض. وما هي الأعراض؟ العرض ما يقوم بغيره ولا يقوم بنفسه. مثل شو؟ الجسم إن كان طويلاً فهذا الطول يقال له عرض، اللون هذا يقال له عرض، يقال له عرض. فالعالم جواهر وأعراض. هذا العالم جواهر وأعراض، معنى ذلك أنه حادث محتاج لمن أوجده، لأننا قلنا الجسم لا بد له من موجد يوجده، والجسم لا يوجد نفسه ولا يوجد جسما غيره، الجسم محتاج لمن يوجده، الكمية تحتاج لمن يوجدها، ها؟ فهذا العالم محتاج لمن أوجده، وموجده الذي أوجده لا يشبهه، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال علماء الإسلام: من وصف الله بالجسمية فهو كافر به. مين من علماء الإسلام كفر من علماء الإسلام كفر من وصف الله بالجسمية؟ بنبلش بعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. يعني قلنا الجهل بالله كفر به، يعني علي بن أبي طالب يكفر المجسمة. وقد قرأت لكم البارحة ما جاء في مخطوطة شو نجم المهتدي لابن المعلم القرشي، ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه: سيرجع قوم من هذه الأمة عند اقتراب الساعة كفارا كفارا. قال رجل: يا أمير المؤمنين، كفرهم بماذا؟ أبالإنكار أم بالإحداث؟ قال بل بالإنكار، ينكرون خالقهم فيصفونه بالجسم والأعضاء. كلام صريح جدا ولا يحتاج لشرح. إذن الصحابة يكفرون المجسمة. هذا مين روى عن سيدنا علي؟ قلنا ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي، في أي صحيفة؟ 588. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول إن المجسم كافر. طيب، هذا كلام سيدنا علي. بعد علي رضي الله عنه وأرضاه مين؟ الإمام أبو حنيفة. أبو حنيفة قبل الشافعي، لأنه أبو حنيفة ولد بسنة 80 للهجرة، مات ب150. الشافعي رضي الله عنه وعن أبي حنيفة ولد ب150، مات ب204. فأقدم الأئمة الأربعة وجوداً هو أبو حنيفة. أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وهذا إجماع نقله عن أبي حنيفة وعن علماء الأمة أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي الوراق المصري في كتابه العقيدة الطحاوية. طيب، هذا أبو حنيفة. الإمام مالك، كمان مالك قبل الشافعي. الإمام مالك، إذن لاحظوا، بدأنا بقول علي رضي الله عنه، أبو حنيفة، مالك. ماذا قال مالك؟ روى الحافظ أبو بكر بن المنذر في كتابه الإشراف، يقول: أرى في أهل الأهواء، من أهل الأهواء؟ كالمجسمة والحلولية والقدرية المعتزلة، ها، والمرجئة، ها، وكثير ممن وصلت بهم بدعتهم إلى الكفر، هول يقال لهم أهل الأهواء. اسمعوا الإمام مالك شو عم بيقول فيهم. إذا روى الحافظ أبو بكر ابن المنذر في كتابه الإشراف عن مالك أنه قال: أرى في أهل الأهواء أن يعرضوا على السيف، فإن رجعوا وإلا ضربت أعناقهم. هذا من الذي ينفذه فيهم؟ الحكام، لا أنا ولا أنتم، واضح؟ هذا من الذي ينفذه فيهم؟ الحكام، الخلفاء، السلاطين، الأمراء، القضاة، هم الذين ينفذون هذا فيهم، ليس العامة، لأنه هذا يؤدي إلى فتن واقتتال وبلبلة. لا أنا ولا أنتم، هذا عمل الحكام. عمل مين؟
الحكام.
عمل الخلفاء، عمل السلاطين، عمل الحكام. فلما عم بيقول الإمام مالك أرى أن يعرضوا على السيف، يعني أن يعرضهم الحاكم على السيف، مش يعني للعامة. واضح؟ لاحظوا معي، هذا الإمام مالك قوله في المجسمة أشد من قول أبي حنيفة، وأشد من قول الشافعي، وأشد من قول أحمد. طيب، هذا قول علي وقول أبي حنيفة وقول مالك. ماذا قال الشافعي؟ اسمعوا، روى ابن المعلم القرشي في كتابه نجم المهتدي ورجم المعتدي أنه قال، مين قال؟ الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. هذا نص الإمام الشافعي، فهو كافر. طيب الإمام أحمد بن حنبل، نحن هيك مشينا بترتيب وجود الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جميعا، أحمد ماذا قال؟ مع أنه الشافعي تلميذ مالك وأحمد تلميذ الشافعي، اسمعوا ماذا يقول الإمام أحمد. روى الحافظ بدر الدين الزركشي في كتابه تشنيف المسامع في الجزء الرابع أنه قال، مين؟ أحمد بن حنبل: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. يعني لو قال لا كالأجسام، لأنه من بعد ما يقول الله جسم لا ينفعه أن يقول لا كالأجسام، لأنه لما قال جسم يعني مخلوق، ما في جسم غير مخلوق، هذه قاعدة احفظوها، كل جسم مخلوق. واضح؟ كل جسم مخلوق، يعني ما في جسم غير مخلوق. فاللي بيقول الله جسم شو قال يعني؟ يعني قال الله مخلوق. لو رجع فقال لا كالأجسام هل ينفعه؟ لا. ولا يدفع عنه التكفير، ولا يدفع عنه التكفير. هذا الإمام أحمد بن حنبل عم بيقول من قال الله جسم لو رجع قال لا كالأجسام، أحمد بن حنبل عم بيقول عنه كافر. هذا موجود في كتاب تشنيف المسامع للحافظ بدر الدين الزركشي في المجلد الرابع، ناقلا عن صاحب الخصال من الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله. واسمعوا وانتبهوا معي، من العلماء الذين قالوا بمقالة الإمام أحمد، يعني قالوا من قال الله جسم فهو كافر لو رجع فقال لا كالأجسام، من هؤلاء الفقهاء مين؟ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الحنبلي الدمشقي في كتابه مختصر الإفادات بيقول من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر. والكتاب مطبوع وموجود في الأسواق، برجع بعيد لكم اسمه: محمد ابن بدر الدين ابن بلبان الدمشقي الحنبلي. شو اسم الكتاب؟ مختصر الإفادات. شو اسم الكتاب؟ مختصر الإفادات. في هذا الكتاب يقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. مين غيره؟ الفقيه الحنفي المشهور في المذهب الحنفي، وهو كمال الدين الكمال بن الهمام. هذا مشهور في المذهب الحنفي. وين عم بيقول هالكلام؟ عنده كتاب ضخم كبير اسمه شرح فتح القدير. في الجزء الأول من هذا الكتاب، في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة، يقول من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر وهو مستحق للتكفير. لأنه قال ليش بيقول جسم؟ لو رجع قال لا كالأجسام لا ينفعه. هذا الكمال بن الهمام الحنفي في كتابه شرح فتح القدير في الجزء الأول في كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة. مين غير؟ اسمعوا وانتبهوا، أيضا ممن قال بهذا الفقيه الحافظ الفقيه الحافظ ابن الملقن الشافعي. وين؟ في كتابه التوضيح، عنده كتاب اسمه التوضيح شرح الجامع الصحيح، 36 مجلد، الكتاب ضخم كبير 36 مجلد، من هون لعند المنبر تقريبا 36 مجلد. في هذا الكتاب التوضيح يقول ابن الملقن الشافعي: من قال الله جسم لا كالأجسام فهو كافر، وإن احتج بزعمه بالآيات والأحاديث المتشابهات. ولو على زعمه احتج بالآيات والأحاديث المتشابهات قال هذا كافر. من غير هؤلاء الذين ذكرناهم ممن قال هذا أيضا؟ اسمعوا وانتبهوا، الإمام ابن الرفعة، الإمام ابن الرفعة، ونقل ذلك عن الشافعي أيضا في تكفير المجسم، فقال في كتابه كفاية النبيه شرح التنبيه في المجلد الرابع، في المجلد الرابع كتاب الصلاة في باب صفة الأئمة، عن القاضي حسين، عن القاضي حسين، هذا القاضي حسين في المذهب الشافعي يسمونه البحر من سعة علمه، ويلقبونه بالحبر يعني العالم الكبير. يقول عن القاضي حسين عن نص الشافعي: من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. ابن الرفعة، مين ابن الرفعة؟ أحمد بن محمد أبو العباس نجم الدين ابن الرفعة الفقيه الشافعي. مين غير؟ الحافظ السيوطي عبد الرحمن جلال الدين ابن أبي بكر في كتابه الأشباه والنظائر، في كتابه الأشباه والنظائر يقول: قال الشافعي المجسم كافر. لاحظوا، أطلق، ما قال المجسم إن قال جسم كالأجسام فهو كافر، لا، قال المجسم كافر، يعني إن قال جسم كالأجسام أو قال جسم لا كالأجسام فهو كافر. لأنه شو قلنا لكم؟ لما يقول جسم يعني مخلوق، واضح الكلام؟ لما يقول جسم شو يعني؟ مخلوق، لأنه ما في جسم غير مخلوق، كل جسم مخلوق. واحفظوا هذه العبارة: الذي يقول الله جسم لا كالأجسام كالذي يقول الله عاجز لا كالعاجزين. هيدي مثل هيدي تماما، هيدي مثل هيدي. إذا قال الله عاجز، هل هذا يدفع عنه التكفير إذا رجع فقال لا كالعاجزين؟ لا. شو صار هذا؟ شو صار؟ كافر، لأنه وصف الله بالعجز. لو رجع قال لا كالعاجزين ما بينفعه. إذا قال الله مخلوق لا كالمخلوقين ينفعه؟ لا. إذا قال الله ضعيف لا كالضعفاء ينفعه؟ صار كافر. وهيك اللي بيقول الله جسم، لو رجع قال لا كالأجسام أو يقول جالس يرجع فيقول لا كجلوسنا. هيك المجسمة المشبهة يقولون ليخففوا من وطأة الناس عليهم. أحياناً شو بيقولوا؟ لا كجلوسنا. ما أنت لما قل جالس يعني إله فقار وظهر وأليتين ومقعدة واستقرار واتصال، اتصال الجزء الأعلى بالجزء الأسفل، ثم جلوس هذا الجسم على جسم تحته. هذه صفات مين؟ الجالس. وهذا لا يجوز على الله، هذا مستحيل على الله. فلو قال الله جالس صار كافر، لو رجع قال لا كجلوسنا ما بينفعه ولا يدفع عنه التكفير، ولا يدفع عنه التكفير. إذن ماذا قال الشافعي؟ المجسم كافر. ماذا قال الشافعي؟ من اعتقد أن الله جالس على العرش فهو كافر. وأما تكفير من نسب لله المكان، فمن من العلماء قال به؟ عندنا مئات أسماء العلماء، وأعني ما أقول. أصلاً دار المشاريع عملت كتاباً واسمه غاية البيان في تنزيه الله عن الجهة والمكان. هذا الكتاب مطلوب كل واحد منكم يحصله، الرجال والنساء. هذا الكتاب مطلوب كل واحد منا يكون موجود عنده. هذا الكتاب غاية البيان في تنزيه الله عن الجهة والمكان، بدأوا فيه بالآيات القرآنية، ثم الأحاديث النبوية، ثم من عهد الصحابة وإلى اليوم من من العلماء كفر من يثبت لله المكان والجسم أو يثبت لله المكان والجهة. فيه مئات النصوص، مئات أقوال العلماء، قريب فوق 300 نص تقريباً في هذا الكتاب، مطلوب كلكم تحصلوه. هلا ما حاعد عد أنا مئات الأسماء، لا، حأذكر إجماع. شو الإجماع يعني؟ يغنيك عن إنك تقعد تذكر مليون عالم ومليون كتاب. لما بتقول إجماع، لما بتقول مسألة إجماعية، شو قلنا لكم من 4 أيام بالدرس؟ مصادر التشريع 4، وشو عدينا فيها؟ الإجماع. وقلنا لما يكون مسألة فيها إجماع كأنه فيها نص قرآني، كأنه فيها نص حديثي صحيح. طيب اسمع معي، من العلماء الفقهاء الحفاظ الأئمة الذين نقلوا الإجماع على تكفير من يثبت الجهة والمكان لله؟ الحافظ العراقي، هذا شيخ الحفاظ. وين؟ في الأمالي، عنده كتاب اسمه أمالي العراقي. يقول في هذا الكتاب، اسمعوا ماذا يقول الحافظ العراقي. يقول: أجمعت الأمة على كفر من يثبت الجهة لله. هذا إجماع، أجمعت الأمة. هذا الحافظ العراقي. مين غيره نقل الإجماع على هذه المسألة؟ الفقيه الحنفي ملا علي القاري في كتابه المرقات. ملا علي القاري في كتابه المرقات في الجزء الثالث، اسمعوا ماذا يقول. قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والأشعري والباقلاني والسلف والخلف بكفر من يثبت المكان لله. هذا كلام ملا علي القاري الحنفي في كتابه المرقات، ينقل إجماع الأئمة 4 والأشعري والباقلاني والسلف والخلف على تكفير من يثبت المكان لله. لأنه اسمعوا يا إخواننا، اللي بيكون بمكان شو بيكون؟ مخلوق، بيكون حجم ملأ فراغاً، يعني محتاج لغيره. والاحتياجية تنافي الألوهية، الاحتياجية تنافي الألوهية. ما هو المكان؟ هو الفراغ الذي يشغله الحجم، هو الفراغ الذي يشغله الجسم. الله منه جسم فلا يشغل فراغاً، الله ليس حجماً فلا يملأ فراغاً، فلا مكان له، فلا مكان له. فلذلك انتبهوا من هؤلاء المجسم المشبهة اللي بيقول لك هو فوق العرش حيث لا مكان. قل له ما عم بتقول فوق العرش، يعني فوق مقابل تحت. هو المتناقضين بيقول لك فوق العرش حيث لا مكان، كيف هالحكي؟ هذا اسمه كلام متناقض. وفوق العرش مكان، هن شو بيقول لك؟ بيقول لك فوق العرش لا مكان. كيف بتردوا عليهم؟ بحديث البخاري وابن حبان. شو حديث البخاري وابن حبان؟ أن فوق العرش كتاب كتب الله فيه إن رحمتي سبقت غضبي. معناته لما يكون في كتاب موجود فوق العرش، يعني فوق العرش مكان أم لا؟ بلى. وعلى قول بعض العلماء اللوح المحفوظ أيضاً فوق العرش، وهناك كتاب، يعني صار ثلاث شغلات، كتاب فوق العرش منه نزل آخر آيتين من سورة البقرة. يعني هيك بيكون أثبتنا أن فوق العرش مكان. فاللي بيقول الله فوق العرش بيرجع بناقض حاله، بيقول لك حيث لا مكان، يكون ناقض نفسه ويكون جعل الله عديلا، جعل الله عديلا لهذه الأشياء التي هي فوق العرش. شو يعني عديلا؟ مساويا، يعني يكون جعله مساويا لهذه الأشياء التي فوق العرش، يعني يكون شبهه بخلقه ويكون نسب له المكان، يعني جعله عاجزا، يعني جعله محتاجا، يعني جعله مخلوقا لغيره، يعني جعله محتاجا لغيره. إذن هكذا نثبت أن فوق العرش مكان، أن فوق العرش شو؟ مكان. وأما معنى الحديث الذي ذكرناه، إن رحمتي سبقت غضبي، انتبهوا معي، ليس معناه أن في صفات الله سابق ومسبوق، لا، صفات الله كلها أزلية أبدية، يعني ليس فيها سابق ومسبوق، يعني ما لها بداية، وليست كالمخلوقات التي توجد شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، لا، هذا صفة المخلوق، وهذا صفة الحوادث، وهذا لا يجوز على الله. طيب شو معنات إذن إن رحمتي سبقت غضبي، أو إن رحمتي غلبت غضبي في رواية تانية؟ هذا الحديث له معناته، يعني أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب. كيف يعني؟ الجنة من مظاهر الرحمة، والنار من مظاهر الغضب، وجهنم مع سعتها وكبرها وامتداد مساحتها هي بقعة صغيرة ضيقة بالنسبة للجنة. الكافر الواحد مكان مقعدته في جهنم مسيرة 3 أيام. قد ايه بدها تكون جهنم؟ يعني درسه كجبل أحد، كم درس عنده؟ قد ايه بده يكون راسه؟ يعني قد ايه بده يكون جسمه؟ لماذا يضخم؟ ليشعر بالعذاب أكثر فأكثر ولا يموت. نسأل الله السلامة، ونسأل الله حسن الختام. الأمر مخيف. اسمع معي، وأكثر البشر حصة جهنم. الله يختمني ولكم بكامل الإيمان، لأنه ورد في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن الناس يوم القيامة، اسمعوا واعتبروا واتعظوا، أن البشر الناس يوم القيامة من كل 1000 واحد إلى الجنة، وبقية 1000 إلى النار، وبقية 1000 إلى النار، بقية 1000 إلى جهنم، 1 إلى الجنة والبقية إلى النار. فكم يكون عدد الكفار؟ كم يكون عدد الكفار؟ ومع هذا الكافر الواحد مكان مقعدته في جهنم مسيرة 3 أيام، ودرسه كجبل أحد، فكم تكون جهنم كبيرة؟ مع هذا هي بالنسبة للجنة بقعة صغيرة، لأن أقل مسلم في الجنة له كهذه الدنيا على 10 أمثالها. معنى الحديث كهذه الدنيا يعني كالأرض على 10 أمثالها. إذا كان هذا أقل مسلم فكم تكون مساحة الجنة؟ إذا كان أقل مسلم له كهذه الدنيا على 10 أمثالها، مع هذا جهنم هي ضيقة صغيرة من حيث المساحة بالنسبة للجنة. يعني الجنة أكبر بكثير، وهي من مظاهر الرحمة، وجهنم من مظاهر الغضب. هذا من معنى إن رحمتي سبقت غضبي. ومن معنى الحديث أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، أن الإنس، اسمعوا جيداً، الإنس والجن والبهائم والطيور وأوراق الشجر وحبات المطر وحبات الرمال وحبات الحصى، كل هذا بالنسبة للملائكة كنقطة في جنب البحر المحيط. قال بعض العلماء أو كعشر العشر، الإنس والجن والبهائم والطيور، أوراق الشجر، قطرات الماء، حبات الرمال، حبات الحصى، الله أكبر، كل هذا بالنسبة للملائكة كقطرة في جنب البحر المحيط أو كعشر العشر. والملائكة كلهم أولياء، فهم من مظاهر الرحمة. ومن معنى الحديث أن الحسنة أقل ما تضاعف إليه إلى عشر أمثالها، وهذا من مظاهر الرحمة. وأما السيئة فسيئة، السيئة سيئة. ما صحيح أن السيئة في رمضان تضاعف؟ لا. وما صحيح أن المعصية والسيئة في مكة تضاعف؟ لكن الظلم في مكة أشد، في المسجد الحرام الظلم هناك أشد من غيره، لكن السيئة سيئة في مكة والسيئة سيئة في رمضان، مش تضاعف، وإلا يكون هذا تنفيراً للناس من مجيء رمضان وتنفيراً للناس من الذهاب إلى مكة. فمن رحمة الله بنا أن الحسنة أقل ما تضاعف إليه إلى عشر أمثالها، والسيئة سيئة، من رحمة الله بنا. والله أرحم الراحمين، وهو أكرم الأكرمين سبحانه جل جلاله. ثم قد تضاعف الحسنة الواحدة، قال العلماء، إلى أن تصير في كفة الحسنات كأمثال الجبال. الحسنة الواحدة قد تضاعف في كفة الحسنات إلى أن تصير كأمثال الجبال، قد تضاعف الحسنة الواحدة إلى 100,000 ضعف. كلما كان العمل موافقا للشرع مع الإخلاص يكون أرجى للمضاعفة الكثيرة. أليس الله يقول والله يضاعف لمن يشاء؟ تتخيل شو أنه يعني الحسنة الواحدة قد تضاعف إلى أن تصير كأمثال الجبال؟ الله أكرم الأكرمين. واحد من الأولياء من الرفاعية كان يقول اطلبوا وادعوا وكتروا وليل نهار اطلبوا، أنتم عم تطلبوا من أكرم الأكرمين، أنتم تطلبون من أكرم الأكرمين، الله يعطي ما يشاء لمن يشاء، هو أكرم الأكرمين سبحانه. إذا فهمنا شو معنات إن رحمتي سبقت غضبي، مش يعني صفات الله فيها سابق ومسبوق، لا، صفات الله كلها أزلية، صفات الله كلها أزلية أبدية. ولكن معنى الحديث أن مظاهر الرحمة أكثر من مظاهر الغضب، وهكذا نكون أثبتنا أن فوق العرش مكان، وأن العرش مخلوق لله، وأن الله خالقه، كان موجوداً قبله، ليس فيه وليس عليه ولا يحتاج إليه، لأنه قال وهو رب العرش العظيم. فالعرش محتاج إلى الله في وجوده. من الذي أوجد العرش؟ يعني العرش محتاج إلى الله، هذا العالم كله بحاجة إلى الله. وأما الله فلا يحتاج لأحد، لا للعرش ولا للفرش، لا للخلاء ولا للملاء، لا يحتاج لشيء من هذا العالم. قال في القرآن ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال المؤلف رحمه الله ليس كمثله شيء، هذه أصرح آية في القرآن في التنزيه، فيها التنزيه الكلي. لاحظوا ما قال ليس كمثله بعض الأشياء، لا، ما قال ليس كمثله الماء، ما قال ليس كمثله الهواء، ما قال ليس كمثله الإنس، ما قال ليس كمثله الجن، بل قال ليس كمثله شيء. يعني الله لا يشبه شيئاً من كل خلقه بالمرة، ولا بوجه من الوجوه، ولا بوجه من الوجوه، ولا بكل الوجوه، ولا ببعض الوجوه، ولا بوجه واحد. لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه بالمرة. وأما المجسمة المشبهة فقالوا يشبه بعض الأشياء التي لا نعرفها، وبهذا كذبوا الله، لأن الله أطلق وهم قيدوا. الله قال ليس كمثله شيء، وهم يقولون ليس كمثله بعض الأشياء، فهم مكذبون لله، مشبهون لله بخلقه، مكذبون للقرآن. انتبهوا معي، الأشياء التي نعرفها، الأشياء التي نعرفها والأشياء التي لا نعرفها، الله لا يشبهها بالمرة، لا هذه ولا هذه، لا يشبه شيئا لا من هذه ولا من هذه. اسمع معي، لأنه لو أشبه بعضها لجاز أن يكون مشابها لكلها، ولو جاز عليه بعض صفات خلقه لجازت عليه كل صفات خلقه، وهذا ضد القرآن، ضد الشريعة، وضد عقيدة الأنبياء، وهو ضد العقل السليم. لأن الذي يجوز على الله بعض صفات المخلوقين فقد جوز عليه كل صفات المخلوقين، ومنها الموت والعجز والجهل والزوال والتغير والتطور والفناء والضعف، وهذا مستحيل على الله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء، يعني لا مشابهة بينه وبين شيء من خلقه بالمرة، ولا بأي وجه من الوجوه، لا الأشياء التي نعرفها ولا الأشياء التي نجهلها، هو منزه عن مشابهة شيء منها بالمرة. وقد قدم الله تعالى في الآية الكريمة ليس كمثله شيء على قوله وهو السميع البصير، حتى لا يتوهم متوهم أن سمع الله كسمع المخلوق، أو أن بصر الله كبصر، يعني الرؤية كرؤية المخلوق. فقدم في الآية ليس كمثله شيء ليفهمنا أن سمعه ليس كسمع المخلوقين، يسمع كل المسموعات على حد سواء، بلا أذن ولا صماخ ولا عظم ولا خرق، لا يسمع شيئا قريبا وشيئا بعيدا، ولا يسمع شيئا مشوشا، هذه صفة المخلوق، بل يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي، بسمعه الأزلي، مش أذن، لا، الأذن هذه صفة المخلوق. كان في رجل في جامع في قريط في منطقة قريطم، كان نعوذ بالله تعالى يحفظ القرآن عن ظهر قلب على القراءات العشر، ومع هذا كان يشبه الله بخلقه فيقول لله أشد آذانا، آذان جمع أذن، وهذا تشبيه لله بخلقه. عرف شيخنا رحمه الله أنه فلان عم بيقول هيك، فراح لعنده الشيخ رحمة الله عليه، وكان معه الشيخ نزار حلبي رحمه الله، الحس سمير الكعكي بعده حي، حتى ما تقولوا عم تحتج بالأموات، الحس سمير الكعكي بعده حي، وبظني كان في واحد رابع، الحاج مهدي، الحاج مهدي كان معهم، هذا الرابع، الشيخ عبد الله، الشيخ نزار، الحس سمير والحاج مهدي، ذهبوا إليه إلى جامع قريطم. فات لعنده الشيخ عبد الله، قال له يا فلان الحديث ليس كما قلت أنت، أنت حرفت الحديث، الله ليس له أذن، الله منزه عن الأذن، الأذن صفة المخلوق، ما كان يقبل. شو قال هذا الجاهل؟ قال الله أشد آذاناً. قال له الشيخ الحديث لله أشد أذناً. أذناً أذناً قال الأوزاعي أي استماعاً، مش أذن، مش حجم، مش عضو، مش جارحة، مش كيفية، هذه صفة المخلوق. سيدنا الأوزاعي اللي هو من التابعين رضي الله عنه أول الحديث بالاستماع لله أشد. ماذا قال الحديث؟ لله أشد أذناً. أذناً أي استماعاً. أذناً هذا المحرف شو قال؟ آذاناً. آذان جمع أذن. حكي معه الشيخ، نصحه ما كان يفهم ولا كان يقبل ولا كان يتراجع، وهو يحفظ القرآن عن ظهر قلب وهو أعمى، وهو أعمى ما كان يتراجع. فعليه ينطبق قول الناس رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، ينطبق عليه تمام الانطباق، رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. هذا من حيث الإسناد لم يصح مرفوعا إلى رسول الله، إنما هو من قول الناس ويروى موقوفا على أنس، ويروى موقوفا على أنس. مين أنس؟ خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، أنس ابن مالك اللي حكينا عنه لما حكينا عن التبرك بآثار الرسول. فهذا الرجل تصوروا حافظ القرآن وهو يشبه الله بخلقه، يعني القرآن حجة عليه لا له، القرآن خصمه يوم القيامة، القرآن خصمه يوم القيامة. هل بلغك يا حاج أنه رجعت تراجع شيء؟ ما تراجع شيخ صلاح، ما تراجع. يفعل الله ما يشاء، يحفظ القرآن عن ظهر قلب، مع ذلك كافر يشبه الله بخلقه، يصفه بالآذان، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعه ليس كسمع مخلوقاته، والبصير أي متصف بالرؤية، متصف بالرؤية وهي صفة أزلية أبدية، ليس بالحدقة ولا بالجارحة ولا بالبؤبؤ الإنسان هذا الذي في الداخل، لا، ليس باتصال شعاع، هذا كله مستحيل على الله. الله تعالى صفاته أزلية أبدية سبحانه وتعالى. كما قال ذي النون المصري رحمه الله ورضي الله عنه: مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. هذا القول مشهور جدا عن ذي النون المصري. شو اسمه ذي النون المصري؟ ثوبان بن إبراهيم. ثوبان بن إبراهيم ذي النون المصري كان من السلف، على فكرة كان من السلف، كان من حكماء العلماء. ذي النون المصري شهر عنه هذا القول، لكن قاله أيضا مين؟ الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأحمد الرفاعي الكبير، وقاله الرواس محمد بهاء الدين الرواس، كثير من علماء الإسلام قالوه. وهذا القول مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، شو يعني؟ يعني الله لا يشبه شيئا مما يخطر على بالك، يعني مهما يخطر على بالك من أشكال وألوان وأحجام وهيئات وكيفيات وحركات وسكنات واتصال وانفصال وتغير وتأثر وتطور وانفعال ولذة وألم، الله منزه عن كل ذلك. مش معناته في ناس وقعوا بالكفر من فهمه مستقيم، شو خطر عبيل والعياذ بالله هذا الجاهل الجهول، قال فالله بخلاف ذلك، قال يعني إذا خطر لك أنه هو أسود فبيكون أبيض، أو أنه هو حجمه صغير فبيكون حجمه كبير، هذا كافر. شوفوا الجهل لوين، انت بتقول هذه قاعدة في التوحيد ومع ذلك بحاجة تشرحها للناس. شوفوا أي زمن وصلنا له. شو بيقول مولانا الشيخ رحمه الله؟ الزكي، الزكي الذي فيه إقبال إلى تحصيل العلم في أسبوع ينهي الفرض العيني في أسبوع، وبعض الناس في أقل من ذلك على حسب قوة الذكاء. بعض الناس قد ينهيه في يوم أو في يومين على حسب من وفق الله تعالى من عباده. اسمعوا يا إخواننا، كانوا المسلمين بالماضي إذا سمعوا ليس كمثله شيء، هذا اللي بنقعد نحن 15 يوم رمضان بنشرحه، هم يفهمون كل ذلك من هذه الكلمة ليس كمثله شيء. أما اليوم شوفوا هذا حافظها كان بلسانه وحافظ القرآن عن ظهر قلب وينسب لله الأذن. شفتوا الفرق؟ العبرة بالفهم السليم وليس بكثرة المحفوظات بلا فهم. قال الشيخ رحمه الله: لا تقل هذا أقدم مني، هذا أحفظ مني للمتون. العبرة بالفهم السليم. ومرة قال عبارة: والجمعية لمن صدق وليس لمن سبق. يعني على قدر الالتزام الواحد بينفع حاله. الجمعية لمن صدق وليس لمن سبق. فإذا اليوم إذا أنت بدك تحكي مع بعض الناس تقرأ له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بعض الناس قد يعتقد أنه الله يتصف بالحدقة والجارحة والأذن، وهذا كفر. فبدك تقول له أنه معناتها الله منزه عن ذلك. فإذا شو معنات؟ مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أي لا يشبه ذلك، لا يشبه شيئا من كل خلقه. وهذا القول عن ذي النون المصري من رواه؟ رواه الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. كان مشهور أنه يقول رواه الحافظ البغدادي في كتابه تاريخ بغداد. هو في شيء مشترك يعني الحافظ بس مش البغدادي، ابن عساكر. تاريخ دمشق مش بغداد. إذن الحافظ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق هو روى هذا عن ذي النون المصري: مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك. والحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي.